السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أجدد عليكم التحية في القسم الثاني والأخير من هذه الحلقة. عدنا عليكم من جديد مشاهدينا الكرام ونفتح موضوع جديد في سلسلة سير أعلام الرافضة، وكنا تحدثنا عن إسماعيل الصفوي، وفي هذه الحلقة أيضا نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن إسماعيل الصفوي. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب بفضيلة الشيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل الذي دائما نشرف بتواجده معنا. أهلا بك شيخ حازم.
بارك الله فيك دكتور حسين.
الله يحفظك شيخ حازم. في الحلقة الماضية تحدثنا عن جرائم إسماعيل الصفوي وذكرنا من هو إسماعيل الصفوي. أحد المتصلين أثار سؤال، يعني هو سألك قال لك أنتوا بتقولوا أن هذا الرجل قتل ملايين من البشر، كيف استطاع إسماعيل الصفوي أن يقتل مليون نفس؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد كنا تكلمنا في المرة الماضية عن تأسيس الدولة الصفوية وكيف كانت نشأتها، وكيف استطاع إسماعيل الصفوي ذاك المجرم الدموي الذي أن يصل إلى سدة الحكم، وهنالك هذا بكلام علماء السنة وعلماء الشيعة كما في كتاب البدر الطالع في محاسن القرن السابع التاسع أنه قال وقتل ألف ألف نفس، وهذا أيضا في بعض كتب الشيعة أظن في كتاب لمحات اجتماعية في تاريخ العراق. الغريب ليس في كثرة العدد، فهذا العدد قد قتل قبله أمثال هذه الأعداد، يعني قيل إن أبو مسلم الخراساني قتل مليوني نفس. هذه الأعداد الإنسان إذا استباح هذه الدماء، ولا سيما إذا كان الأمر ينبني على عقيدة، فإنه يرى فيها ماذا؟ يرى فيها قرب إلى الله عز وجل، وهذا هو البلاء. يعني هذا كان يقتل هؤلاء بماذا؟ كان يقتلهم على سبيل الدين، واستطاع كما قلنا في المرة الماضية أن يضحك على أتباعه وأن يؤسس لفكرة ولاية الفقيه الموجودة الآن. يعني هذه الفكرة التي لم يبتدعها الخميني كما يظن كثير من الناس، إنما الخميني أكمل إثمها، لكن الذي أسسها حقيقة هو إسماعيل الصفوي على يد عالم الشيعة آنذاك علي الكركي الذي يسمونه بالمحقق الثاني. طبعا لما أتى به من جبل عامل من لبنان وقال له يعني أنا أريد الآن الجهاد وكذا، هم في دينهم لا جهاد إلا تحت ماذا؟ إلا تحت راية المهدي. فأتاه طبعا بالفتاوى التي لعلنا قد نذكر بعضها اليوم، الفتاوى المكذوبة أيضا والمنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام، بل وهو استطاع أن يضحك على أتباعه أنه دخل مرة إلى إحدى الجبال فقال إني قد دخلت فوجدت المهدي هنالك، وجدت المهدي هنالك وقد يعني ضمني ثلاث مرات، ثم قال لي أسس الدولة الصفوية، ومرة بعدها قال أنه رأى الإمام علي في المنام. وهكذا هذه الأديان لابد أن تقوم على نوع من الإيحاء والوهم حتى يجعل أتباعه يظنون أنهم دائما مؤيدون بقوة خفية. لذلك سوف ينقلب على عقبه هذا الأمر في نهايته حين يسقط على يد سليمان القانوني. أما موضوع أنه قتل 100 نفس، فنعم قتلها، وقد قتل كما قلنا قبله
مليون.
نعم مليون نفس، قتل ألف ألف نفس، وقتل قبله إسماعيل، وقتل قبله من أبو مسلم الخراساني مليون 2 مليون نفس، والتتار قتلوا أكثر من 2 مليون نفس أيضا، حتى أنهم قالوا أن الخيول قد تخضبت من كثرة الدماء التي كانت في طرقات بغداد. فبغداد هذه سبحان الله كأنه مكتوب عليها أن تعيش هذا البلاء منذ سقوط الدولة العباسية إلى يومنا هذا.
إلى حتى الآن
أنا كنت أتابع حولك والتمزق الذي هم فيه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني.
طيب كيف استطاع إسماعيل الصفوي أن يحول دولا كاملة إلى المذهب الشيعي؟
طبعا هو كان فظا فعلا يعني. حتى هو كان صغيرا وكان متوحشا في الإجرام، يعني كان هناك كلمة يقولونها بلغتهم معناها بالعربية أنه كان يلعن الصحابة في الطرقات، كان يلعنهم، حتى أن علماء الشيعة أنفسهم كانوا يقولون يعني لا نستطيع أن نفعل هذا. لما دخل تبريز قالوا له إن 3/4 من السنة كيف لنا؟ قال لا يهمني من لا يشتم الصحابة ومن لا يشتم هؤلاء يعني أبو بكر وعمر وغيرهم يقتل مباشرة.
ما هو واحد بهذا الإجرام لا يظن البعض مثلا إن أهل السنة وقتها دخلوا التشيع عن اقتناع يعني.
نعم،
بل كان بالأسلوب الإجرامي الذي كان يرتكب.
طبعا البلاء هنا أنه يكون تحت مظلة ماذا؟ تحت مظلة الدين. يعني هو يجرم، وهذا الكركي هذا المجرم الأثيم قالوا كان لا يمر إلا وإلى جواره طبعا الحاشية وكذا، وألف كتبا في لعن الشيخين. فهكذا هؤلاء كان يعني هو كان لا يبالي، حتى أوقعه الله عز وجل في شر هزيمة، وسبحان الله يعني لم يمتع بعمره، مات صغيرا يعني مات وعمره لم يتجاوز تجاوز 37 سنة، أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله لا بفضله، وأن يجعله في الجحيم جراء ما يعني أوقف انتصارات المسلمين في أوروبا وغيرها. بعض المستشرقين قال لولا إسماعيل الصفوي، لولا الصفويين لكان القرآن الآن، لكنا نقرأ القرآن في بلجيكا والبرتغال كما يقرأه الجزائريون. يعني انظر إلى هذا الإجرام، هذا الرجل خياناته طبعا، وإلى يومنا هو أسس لفكرة الخيانات، خيانات أن يتمالأ حتى مع الشيطان طالما أن عدو أهل السنة والجماعة.
ونفس الفكرة اللي احنا بنشوفها حتى الآن من الشيخ.
هو أمان المؤسس الأول، أنا أراه أنه هذا هو الذي يتولى إثم كل الذي نراه الآن. إسماعيل الصفوي هذا يعني الدولة الآن الشيعية، وإن كان طبعا سقطت بعد قرنين من الزمان الدولة الصفوية هذه، سقط على يد بعض القبائل الأفغانية، أرادوا أن يشيعوها ولم يستطيعوا فأسقطوها، يعني كانوا ينتظرون الفرصة، وطبعا بعد أن يعني ضعفوا كثيرا جراء قتال مع العثمانيين. لكنه كل البدع الموجودة الآن، كل البدع، انظر
كل البدع، يعني كل إيه البدع. هي أبرز هذه البدع مثلا؟
هناك كثير كثير، أبرز البدع مسألة سب الصحابة،
التطبير واللطم واللعن والسب.
نعم، وهناك بدع كانت بائدة. بل الغريب أنه أحدث لهم بدعا يظنونها من الدين، يعني مثلا منها بدعة الأذان، بدعة أشهد أن عليا ولي الله. هذه البدعة كان الصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه كان يقول أن من يفعل هذه إنما هم الغلاة. هم المفوضة، هم الغلاة، وكان يلعنهم، يقول لعنهم الله. يعني أظن احنا معنا مقاطع فيديو لهذا الأمر،
لو المقطع جاهز يا أستاذ أحمد،
حتى نرى كيف أن الشيعة يتخبطون في دينهم في مسائل يعني الشيء ونقيض.
طيب اعرض لنا الفيديو بتاع كمال الحيدر.
وبعد ذلك سيتضح أساسا أنه جملة من الروايات التي دخلت الموروث الشيعي منشأها من أعزائي؟ منشأها الغلاة الذين كانوا يغالون في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا الآن ما أريد أن أقف عند كل سبب من هذه الأسباب، ولكنه فقط للإشارة. على سبيل المثال أعزائي، هذا كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، الجزء الأول صفحة 188، التفتوا جيدا. يقول قال مصنف هذا الكتاب بعد أن يذكر أعزائي فصول الأذان، الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، ثم يقول هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد زادوا ووضعوا أخبارا في ذلك. وهي الشهادة ماذا؟ ها؟ الشهادة الثالثة. هذا تصريح من؟ تصريح إنسان مورد ثقة وليس مورد ثقة. أعزائي الآن الاعتماد كبير جدا على كتب من؟ على كتب الشيخ الصدوق أعزائي، وهو يصرح أن الروايات التي زادت الشهادة الثالثة في الأذان هذه ما هي أعزائي؟ ها؟ كلها من الغلو، وأنها موضوعة، وأنها 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 إلى غير ذلك. قالوا وضعوا أخبارا وزادوا، طبعا لعنهم الله، لعنهم الله. إذن الشيخ الصدوق الآن كل من يقول في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، الشيخ الصدوق ماذا فعل له؟ ها؟ ملعون، ها، من قبل الشيخ الصدوق. أنا ما أدري لماذا غير مكان الشيخ الصدوق يقبل، هنا ماذا لا يقبل؟ هذا الشيخ الصدوق قال قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام خير البرية 2، هذه صيغة. وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله 2، ومنهم من بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا 2، ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين وأن محمدا وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان. إذا هذه مسائل توقيفية، وهذه ليست موجودة، أين ليست موجودة في الأذان؟ هسأل أنا الحمد لله الشهادات الأخرى شنو؟ هيدا تزداد مولانا الشهادة لفلان وفلانة وهيدا تزداد الشهادة. وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون إلى آخره. ما أدري واضح أعزائي؟ هذه من مصاديق ماذا؟ ها؟ من مصاديق الغلو، من مصاديق الغلو أعزائي، من مصاديق الغلو. مصداق آخر أعزائي إن شاء الله بحثه ويأتي أسألا ما رد أتأخر. إذن أعزائي هذا العامل الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الواقع أيها الأحبة، لازلنا مع المرجعين السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد السيستاني حفظه الله، والليلة باعتبار أيها الأحبة أنها ليلة علي عليه السلام، وأول ليلة من ليالي البيض، وهذه الليلة في صبيحتها سوف يولد خير خلق الله بعد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، هذا الأمير المؤمنين قسيم الجنة والنار، كما يقول أحمد بن حنبل حينما سئل أنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. واضح أحمد بن حنبل أول من جعل أمير المؤمنين، وان جعله من أبناء العامة وهو من كبار العلماء، جعله الخليفة الرابع وسماه بأمير المؤمنين. كان حينما يقول قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، واضح، أو قال أمير المؤمنين رضي الله عنه، فلما سئل عن ذلك قال كيف لا أقول عنه أمير المؤمنين وهو القائل عن نفسه أنا أمير المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وآله يقول من كذب على علي فليتبوأ مقعده من النار. إذن أيام عظيمة أيها الأحبة، يستحب فيها الصيام سنة وشيعة، هذه الأيام البيض، يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، ومن كانت له حاجة إلى الله فليصم هذه الأيام الثلاثة ويوم الخميس ليلة الجمعة، ليلة استجابة الدعاء. إذن راح تنجمع بها مجموعة من الأمور بين ولادة أمير المؤمنين، بين استجابة الدعاء، وبين الصيام. والإنسان الرجاء من أخوتنا الأعزاء يصوم بيانية، يعني نصومها بنية قضاء ما في الذمة، ولأنها تقع في الأيام البيض وفي شهر رجب، رب العالمين هم راح يكتبها قضاء وهم مش راح يعطينا ثواب صيام هذه الأيام العظيمة. فالرجاء من أخوتنا نصومها بنية قضاء ما في الذمة، هذا هو الأفضل والأكثر إن شاء الله ثواب. وباعتبار أنه الليلة تخص أمير المؤمنين، فأحب يتبين حكم شرعي، ألا وهو هل أشهد أن عليا سلام الله عليه ولي الله، واضح، هل أن أشهد أن عليا ولي الله مستحب في الأذان والإقامة عند المرجعين الخوئي رحمة الله عليه والسيد السيستاني حفظه الله؟ كثير يسألون، يعني هنا بات يقال مراجعكم ماذا يقولون، جيبوا لنا دليل، واضح. الشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة مستحبة لهم مستحبة، دين ما بي علي شنو مو دين، واضح إن شاء الله، دين ما بي علي، واضح. إذا هل أشهد أن عليا ولي الله مستحبة في الأذان والإقامة عند سيد الخوي وسيد السيستاني؟ الجواب على الناطي على الأخوة الأعزاء شنو؟ نعم مستحبة، واضح إن شاء الله، نعم مستحبة عند سيد الخوي وسيد السيستاني في الأذان، تجيب الشهادة الثالثة في الإقامة، تأتي بالشهادة الثالثة لأمير المؤمنين سلام الله عليه من دون فرق ما بين السيد الخوي والسيد السيستاني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
طيب احنا تابعنا فيديوهين فضيلة الشيخ حازم، الفيديو الاول كان لكمال الحيدري، كمال الحيدري في الفيديو ده اكد ان الشهادة للامام علي بالولاية في الاذان من الغلو عند الشيخ الصدوق. في الفيديو اللي بعده لهذا المعمم اللي كان يعني بيتجنى على احمد بن حنبل ومعرفش وجاب الاحاديث دي منين، كان بيكلم ان اشهد ان علي ولي الله مستحب في الاذان والاقامة عند الخوئي والسيستاني. تعليق.
طبعا يعني سبحان الله، هذا هو الذي هدفنا من هذه الحلقات، أن يعلم الشيعة أي تناقض في دينهم ما بين ملعون وما بين مستحب. أولا حيدري ليس هو الذي لعن بل من الصدوق في الصدوق. كتابه من لا يحضره الفقيه يعني كان يقول أن هؤلاء هم المفوضة لعنهم الله هم الذين يزيدون هذه الألفاظ في الأذان. يعني الآن أنا بكلام الشيعي هذا المعمم أخوئي والسستاني يدخلون ماذا؟
النار.
لا يدخلون تحت لعنة من؟ تحت لعنة الإمام الصدوق. الصدوق عندهم. يعني انظروا
لعنهم الله.
نحن قلنا ماذا في البرنامج يا دكتور حسام؟ نعلم نريد أن يعرف الشيعة من أين أتت هذه البدع وهذا الغلو حتى تعلموا أن الدين الذي عندكم الآن حتى الشيعة الأوائل لم يكن هذا دينهم.
هم نفسهم متناقضين. يعني أنا دلوقتي لو واحد يعني تخيل كده لو واحد عايز يدخل هذا الدين يجيب مراجع يلاقي نفس المسألة مختلفين عليه.
طيب احنا ان شاء الله لو في اتصالات نريد ان نعرف نصدق من نصدق الصدوق الذي يلعنهم. يعني يا ريت مثلا طبعا اي واحد شيء هيقول لك ايه هيقول لك انتوا عندكم في المذاهب اختلافات والاقوال. قل له هذا ليس الاختلاف.
طب افتحوا لنا الاتصالات يا شباب. هو السؤال احنا بنسأله للشيعة من أين جئتم بأشهد أن علي ولي الله
هذا هو الذي نريده.
جئتم منين أشهد أن علي ولي الله في الأذان
وخاصة أن ألفاظ الأذان لا يزاد فيها كما قال الصدوق لا يزاد فيها ولا ينقص منها المفروض. يبقى كيف تقول هو الأخير المقطع الأخير قال نعم إنها مستحبة عند الخوء والسستاني هذه حتى يعلموا أنها من آثار الدولة الصفوية. في كتاب معي اسمه تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأولى فيه قال وقد ذكر مضى أن جهود المفوضة الحديثة والمتواصلة في نشر عقائدهم لم تكن عقيمة تماما فقد تغلغلت بعض أفكارهم وبدعهم واتخذت لها مكانا في نظام المذهب الشيعي كمثال ذلك إضافة الشهادة الثالثة في الأذان التي يصرح الشيخ الصدوق بأنها من بدعهم وشعاراتهم والتي أصبحت شعارا تقليديا للشيعة بعد أن كانت من البدع أصبحت ماذا؟ أصبحت شعارا. في الهامش يقول يبدو أن إضافة الشهادة الثالثة لم تكن مذكورة في الأذان قبل أن يأمر بها الشاه إسماعيل الصفوي سنة 907 هجرية فيما نقله التنوخي في كتاب من نشوار المحاضرة في الجزء الثاني صفحة 123 عن أبي الفرج الأصفهاني إلى غيره. يبقى الآن عرفنا من أين أتيتم بماذا بهذه البدعة. أنا قلت ليتكم نعم
من إسماعيل الصفوي
هو هذا أول من أكد على هذه البدعة وهو الذي نشرها وهو الذي أسسها والدليل.
أنا استأذنك أستاذ محمد من مصر معنا من شوية. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
جزاك الله كل خير.
الله نجل أعمالكم في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين.
يا أستاذ حسام هو دين الشيعة مبنى على باطل فلذلك هم لا يحسنون ضبطه لأنه يعني ليس راس له عقيدة سليمة وليس عندهم يعني دليل صحيح يستدلون به على دينهم. وأنا يعني السؤال اللي وجهته للشيعة المستحيل نتجد يعني إجابة شافية من الشيعة يعني لماذا عن إسماعيل الصفي يعني عداوة كل القرآن وتفضل القرآن لأن القرآن أمرنا بحب الصحابة وأمرنا بالحق والأخلاق وأن دين الشيعة يعني يتناقض مع ذلك تماما أنه الدين مبني على الفواحش وسب الصحابة
هم دايما بيتهربوا من الحلقات اللي من النوع ده. هو أساسا ما عندوش دليل هيجيب لي دليل منين على وجود في الأذان أشهد أن علي ولي الله.
فهذا لازم نريد الآن السؤال للشيعي الذي يتصل ويكون عنده الجرأة على الاتصال هل أنت مع قول الصدوق أنها من البدع وأن المفوضة لعنهم الله هم الذين زادوها أم أنك مع الخوئي ومع السستاني الذين يقولون إنها مستحبة ما دليل هؤلاء وما دليل هؤلاء.
أنا برضو عايزك تعلق لي على الذي تجنى على أحمد بن حنبل.
الغريب أنه وقع فيما أراد أن يهرب منه بيقولك إيه والنبي ومن كذب على علي يقول أنه من كذب على علي فليتبوأ مقعده من النار مع أنه هو كذب هو أصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هو قال ماذا قال والرسول يقول من كذب على علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني طبعا دائما أقول أكبر سرقة في التاريخ سرقة الدين هم أخذوا حديث الذي عندنا المتفق عليه. يبقى هو كذب على النبي أم لم يكذب هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أنا قسيم علي قسيم الجنة والنار طبعا هذا الحديث باطل والشيعة طبعا لا يفهمون هذه المعاني إنما هو يقول لك أليس في كتبكم زي أبو زيد لما اتصل قبل كده مع إنه الحديث باطل عند كل علماء المسلمين يقول لك ورواه الطبراني ورواه اللي هو حديث علي وارثي ووصي من بعدي ويحمل ديني ويرثني وهذا الكلام. هذا الحديث أنا معيه الآن الكلام حتى يعلموا الناس حتى يردوا على أي شيعي بعد ذلك. وأنا بإذن الله يعني جاء في ذهني فكرة لعلي قد أفعلها إما هنا أو على قناة اليوتيوب فكرة أريد أن أسميها الكذابون يعني أريد أن يعلم عوام الشيعة مساكين والله العظيم، والله مساكين هؤلاء، هؤلاء معمميهم يعني كأنهم حاجز بينهم وبين الهداية. سوف أفعل الفكرة، أتيتهم كلما أتابع معمم شيعي وهو يتكلم أجد يعني الكذب يكذب كما يتنفس. فأنا قلت مثلا آتي بمقطع يكون مثلا في محاضرة له أو لو في مقطع أو في مناظرة وأريهم كيف يكذب أو كيف يدلس من كتب أهل السنة. ممكن يأتي مثلا من الحديث ثم يترك تكملة ماذا؟ تكملة الرواية أو تعليق الإمام مثلا عليه، يقول وهذا الحديث إنما رويناه على سبيل التهكم أو على سبيل الاعتبار أو على سبيل المزحة، كمثل هذا الحديث الذي معنا. يعني دعني أستأذن حضرتك مثلا،
بس دوت فيما يتعلق مثلا بأمور الأحاديث والمسائل العقدية يا شيخ حازم. يعني لكن الناس دي أحيانا بتكذب، هما دايما بيكذبوا كتير، لكن المشكلة إن الكذبة دي لو قلتها لطفل صغير مش هيقبلها. للأسف الشديد أنا بلاقي عوام الشيعة عادي، اللهم صلي على محمد وآل محمد. لما واحد يقول لك أن هتلر انتصر باسم الحسين وقال تأسوا بالحسين واللي قاعدين قدامه اللهم صلي، والتاني يقول لك أن الأرانب من الحشرات وأكل الأرنب حرام. طب إزاي أنت دلوقتي هنتكلم الشيعة نقول لهم ما تصدقوش هذه الروايات التي يرويها المعممون الشيعة عليكم، وفي نفس الوقت هم بيقولوا حاجات العيال الصغيرة ما تصدقهاش وهم بيصدقوها ازاي؟
على فكرة يعني انا غالبا امسك نفسي من الضحك لما اتعامل مع الشيعة، يعني في داخلي يعني ممكن انا من نوع الايه،
والله هي مضحكات مبكية
من الضحوك ليس استهزاء.
أيوة انا والله.
والله العظيم في داخلي حزين عليهم. يعني اليوم اقول لحظة موقف ظريف، كنت بث مباشر في اليوتيوب، فاتصل بي ايه احد الرافضة احد الشيعة اسمه بكرة، بيقول ايه اتصل به واتصل قبله، يقول قل له هل الائمة يعلمون الغيب عندكم؟ قال لا. قلت قال نعم قال نعم لا لا قال نعم انا قلت طيب في كتبك ان الائمة يعلمون الغيب؟ قال ان الله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. قلت احسنت، هذا يسمى في اللغه العربيه ماذا؟ نفي واستثناء. طبعا هو ولا حيفهم يعني ايه نفي ولا استثناء. قلت يفيد الحاصر، يبقى هنا من الذي يطلعه الله على الغيب في الايه؟ الا من ارتضى من ماذا؟ من رسول. يبقى النبي هو فقط الذي قد يطلعه الله على ماذا؟ على بعض الغيب. قلت له اعطيك مثال، لو انني اعطيت هذا الكوب لمعلم القران، هذا الكوب الماء كالماء كوب ماء سوف يشرب، اعطيه لاي معلم قران موجود في هذا المكان، وأنت يا أستاذ أنت معلم قرآن، يبقى أنت سوف تأخذ هذا الكوب أم لا؟ قال لا. لا ليه؟ عشان هو خايف يقول إيه، هيقول لو أن علي يعلم الغيب هيبقى رسول.
صحيح.
لو أن علي، فاتصل به متصل آخر قال يا شيخ في القرآن أن الله يطلع الناس على الغيب حتى غير الأنبياء. قلت أين هو يعني؟ قال في قول الله تلك الرسل نقص عليك من أنبائها نوحي إليك من علم بعض الآيات، يعني أنها ليس فيها أصلا لا فيها إمام لا فيها ولي ولا في أي. قلت له هات لي آية واحدة. قال والله الآن الحق الآن حصحص الحق والحق محصحص. أنا استكش نفسي، قلت له مين اللي بحصحص بس يا عم بحصحص إيه؟ هات آية واحدة ما فيش. هو الآيات حتى الله عز وجل يطلع بعض أنبيائه على بعض الغيب، لكن في كتبهم ماذا؟ باب أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما كان ويعلمون يعني سبحان الله. هذه طب قلت له ما الفرق بين النبي بين الإمام وبين الإله؟ فسبحان الله. فلذلك أنا أقول في هذا مثلا قال حديث علي قسيم الجنة والنار، هذا الحديث لا يصح.
طيب معنا أستاذ فرج من مصر. أستاذ فرج السلام عليكم. وبالك المشيع برضو مش هيدخلوا عشان يجاوبوا على السؤال.
لا يستطيع. عايز أعرف هو السيستاني ملعون ولا لا؟
تفضل يا أستاذ فرج أنت على الهواء، اسمعني بس من التليفون ووطي التلفزيون شوي. تفضل.
في حديث الشيعة بيقول لم ندخل الجنة لنفس مصرف ولا نبي مرسل إلا بصك من علي.
طيب عايز تفسير عن الحديث
هل يعني الكلام هم بيقولوه فعلا
هم بيقولوه فعلا
بديني
هذا الكلام هم بيقولوه فعلا يعني بيقولوا لن يدخل احد الجنه الا بصدق من علي بن ابي طالب قال ولا حتى رسول الله. قالك ولا حتى رسول الله. استاذ محمد من مصر. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتفضل يا شيخ. اشهر ايضا البدع التي ظهرت حاليا او هي موجوده حاليا وترجع الى الدوله الصفويه،
ما نحن قلنا انا يعني حبيت اركز هنا في الكلام بس انا ما كملتش الرد على على المعمم الذي قال الامام احمد. انظر في الكلام انا يعني سجلت له القول. قال وعلي امير المؤمنين طبعا رضي الله عن علي وعن ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحمد بن حنبل السني يقول علي وسماه بامير المؤمنين. بالله هل هناك مسلم سني لا يقول ان علي امير المؤمنين؟ يعني ايه ايه هو محسسك
ايه الجديد في كده؟
ايه الجديد يعني؟ بيقول لك ايه وكان يقول وكيف لا اقول عنه امير المؤمنين
وهو قال عن نفسي
وهو انا امير المؤمنين. قال انا امير المؤمنين ما هو لازم هيقول عن نفسه انا امير المؤمنين ونحن نقول عنه انه امير المؤمنين. ايه الجديد اللي فيها يعني؟ ثم قال ايه وعلي. هذا الحديث لم يروه احمد في المسند العلم انما جاء في بعض الكتب الاخرى وهو حديث باطل كما قال الشيخ الالباني موضوع حديث قسيم علي قسيم الجنه والنار وإن كان معناه صحيح. انظر هذا حتى وأبو بكر قسيم الجنة والنار وعمر قسيم الجنة والنار وعثمان
معنى وعلي. قسيم الجنة
معنى أنه بين الجنة والنار يعني مثلا من يحبه يدخل الجنة. طبعا هو بعض الغلاة يقول ماذا
قسيم الجنة يعني هو يوزع الجنة اللي عايز يوزعه
لا,
يوزع
يقول إيه؟ لا ولا هم يغالون في الأمر لكن أنا أوضح الحديث على معناه وأبين الغلو الذي عندهم. هم يقول بعض شعرائهم علي مالك أمر مالك علي قسيم جنات الأرائك علي مالك أمر مالك يعني يقولون أن الأمر يوم القيامة كله بيد
علي.
بيد علي يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء الإيه؟ النار. هو هذا مفهوم هذا الحديث. نحن نقول معنى القسيم هذا طبعا الحديث لا يصح. أحيانا العالم يكذب الحديث لكن يقول وإن صح فمعناه كذا يعني انظر لماذا من باب تبيين المعنى. نحن نقول كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قسماء ما بين الجنة والنار يعني فيصل حبهم دين يدخلون الجنة وبغضهم ماذا يدخلون النار. والأنصار كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا ماذا إلا منافق. أما طبعا حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب على علي فليتبوأ مقعده من النار أنا أظن أن الشيعة المفروض هم اللي يردوا عليه مش أنا اللي أرد عليه يعني أنا أول مرة أسمع الحديث ده والله انا الفيديو حتى ما انتبهت انه قال الحديث ده لسه فجاه الان سمعته يعني اول مره اسمعه فعلا في حياتي. طبعا ممكن واحد يقول لك ايه موجود عندنا في الكتب ليس موجود اصلا ولا حتى في كتب الشيعة. هذا الحديث طبعا قال عنه الائمه في كتبهم. قال الشيخ الالباني فيه انه موضوع هذا الحديث علي قسيم الجنة والنار قال أنه موضوع. أخرجه العقيلي في الضعفاء ابن عدي وابن عساكر من طريق الأعمش عن موسى بن طريف عن عباية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وهذا أفته موسى بن طريف. قال الذهبي كذبه أبو بكر بن عياش وقال الجوزجاني زائغ. وقد ثبت عن أعمش أنه أنكر هذا الحديث. روى العقيلي بإسناد صحيح عن عبد الله بن داود الخريبي قال كنا عند الأعمش فجاء يوما وهو مغضب قال ألا تعجبون من موسى بن طريف يحدث عن عباية عن علي قال أنا قسيم النار. وعباية هو ابن ربعي الأسدي. قال العقيلي روى عن موسى بن طريف كلاهما غاليان غاليان. بإذن الله من ضمن المشروعات الحديثية يعني أسأل الله التيسير أنني أبحث في كتب أهل السنة والجماعة عن الروايات الشيعية في كتب السنة لأني لاحظت أن أكثر الروايات التي فيها غلو في كتب السنة دائما إذا ما دخلت في الإسناد تجد أن فيها أحد غلاة الشيعة.
طيب أستاذ يوسف من مصر. أستاذ يوسف السلام عليكم. أستاذ يوسف طب انقطع الاتصال. طيب
الأعمش طبعا من تكملة الكلام لما قيل له أنت رويته عنه قال والله ما رويته عنه إلا على جهة الاستهزاء. انظر إلا على جهة ماذا
الاستهزاء
يعني أحيانا فهؤلاء مثلا يقول لك هو انظر رواه الأعمش يا حبيبي ده هو بيروي بيضحك عليكم يعني بيقول انظروا لهذه بمثل هذه الأحاديث.
طيب شيخنا احنا معنا تقريبا 3 دقايق نلحق نتكلم فيهم عن نهاية الدولة الصفوية.
طبعا الدولة الصفوية هذه يعني كانت كالسرطان في جسد الأمة الإسلامية. المشكلة أنهم أصلوا لأشياء باقية إلى يومنا وإن كانت سقطت كما قلنا على يد بعض الأفغان الذين يعني أسقطوها بفضل الله عز وجل. أفغان السنة حاول هؤلاء أن يشيعوهم فلم يستطيعوا. فماذا فعلوا؟ المشكلة أنهم إسماعيل الصفوي وأولاده كانوا أشد جرما منه. انظر إسماعيل الصفوي اللي كنا نتكلم عليه ابنه عباس الكبير يقول علي الورداني بل لعله فاق جده في شدته يعني أنا معي بعض الكلام. قال فقد هدم مرقد الإمامين. يقول علي الوردي إن الشاه عباس فعل ببغداد بعد احتلالها مثل ما فعل جده الشاه بل وزاد عليه بل وربما زاد عليه. انظر البلاء اللي فعله إسماعيل الصفوي ابنه حفيده كان أشد منه. قال وهدم مرقد الإمامين أبي حنيفة والجيلاني. إسماعيل الصفوي هذا لعله يتحمل اسم أنه أول من نبش القبور يعني حتى لم يسلم منه الأموات لا الأحياء ولا الأموات. المشكلة الأخرى أنه فعل فعلا خبيثا في أمة المسلمين، أنه تحالف مع البرتغاليين وتحالف مع النمساويين وتحالف مع غيرهم ضد الدولة العثمانية، مكنهم من مضيق جبل، من مضيق هرمز، من أجل أن يقفوا معه ضد الدولة العثمانية. وفي الفعل للأسف أوقفت الدولة العثمانية فتوحاتها التي كانت في أوروبا، كما قلت قال بعض المستشرقين لولا الدولة الصفوية كنا نقرأ القرآن الآن في بلجيكا وغيرها، إلى أن سقطت هذه الدولة. طبعا هزم هذا الرجل إسماعيل الصفوي شر هزيمة في معركة جلديران، هذه المعركة لسليمان القانوني، لو لم يكن له إلا هذا الأمر لكفاه من الفضل، إنه قال طبعا والده كان بايزيد يعني مسالم للدولة الصفوية لا يقاتل، واسم سليمان حيجنن لما تولى الملك، خلاص دخل إليهم وإلى عاصمته تبريز واستطاع أن يسقطهم، لكن يعني استطاع يعني لكنه لم يتتبع فلولهم، وليته كان تتبعهم يعني.
نعم. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا فضل الشيخ حازم الوزيري على هذه المشاركة، وبإذن الله تعالى في الحلقة القادمة اسم جديد من سير أعلام الرافضة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة التي شرفنا به.
بارك الله
شكرا لك حسام. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.